صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من أعظم الخطب الواردة عن أهل البيت عليهم السلام الخطبة الفدكية الواردة عن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وحديثنا في رحاب هذه الخطبة الشريفة في ثلاثة محاور: في فلسفة الدين، في الخطبة خطبة السيدة الزهراء عليها السلام، وفي المضامين التأصيلية في هذه الخطبة الفدكية، وفي مقاصد الشريعة التي تعرضت لها السيدة الزهراء في هذه الخطبة المباركة. المحور الأول: فلسفة الدين في خطبة السيدة الزهراء عليها السلام. ما هو الدين؟ ما هي فلسفة الدين؟ ما هي أبعاد فلسفة الدين؟ ما هي مظاهر البعد التحليلي في فلسفة الدين؟ هنا عندنا أربعة أسئلة. هنا عندنا أربعة أسئلة نجيب عنها. سؤال الأول: السؤال الأول ما هو الدين؟ وأنا رأسي وجعني إلى الصدى. السؤال الأول ما هو الدين؟ هناك فرق بين الدين وبين الشريعة. الدين هو الفكر الذي يجيب عن أربعة أسئلة: ما هو المبدأ؟ ما هو المنتهى؟ ما هو الطريق الرابط بين المبدأ والمنتهى؟ ما هو الهدف من وجود الحياة؟ نلاحظ في القرآن الكريم يفرق بين الدين وبين الشريعة عندما يقول تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين واحد جمع كل الأنبياء، إن الدين عند الله الإسلام. الدين يجيب عن أربعة أسئلة فطرية أساسية لدى كل إنسان: من أين جئنا؟ وإلى أين سنذهب؟ وما هو الطريق بين المبدأ والمنتهى؟ وما هو الهدف من وجودنا وحياتنا؟ كل إنسان يطرح هذه الأسئلة المجيب عنها هو الدين. ما هو المبدأ؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والله خلقكم وما تعملون. وما هو المنتهى؟ لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا هو المنتهى، ذاك هو المبدأ، هذا هو المنتهى. وما هو الطريق الواصل بين المبدأ والمنتهى؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تمشي في طريق بشكل سريع وأنت لا تلتفت إلى أن تلقى ربك الذي جئت منه. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وما هو الهدف من وجود الحياة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الفكر الذي يجيب عن الأسئلة الأربعة هو الدين الذي جمع كل الرسالات وكل النبوات وكل الأديان والشرائع. أما الشريعة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة هي التي تتضمن أربعة أركان: عقيدة وقانون وحقوق وأخلاق. كل شريعة تضم هذه الأركان الأربعة: العقيدة الأصول، أصول الدين التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. القانون، القانون سواء كان قانون خاص كالصلاة أو كان قانون عام كمثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو نجي إلى القسم الثالث ألا وهو الحقوق. الحقوق هو عبارة عن تقنين رابطة بين شخصين، كل رابطة بين شخصين تسمى حق. مثلا من حق الزوجة على زوجها النفقة. إذا نظرت إلى هذه الرابطة من طرف الزوجة تسميه حق، لأنه حق للزوجة على الزوج. إذا نظرت إليه من طرف الزوج فهو قانون، لأنه يجب على الزوج أن يضمن النفقة لزوجته، بل تعتبر دينا له في أمواله. يعني افترض زوج ما يعطي زوجته نفقة، إذا مات زوجة نفقة زوجته تكون دينا في تركته وفي أمواله. النفقة دين للزوجة على الزوج. أما الأخلاق وهي الركن الرابع، فهي المثل والقيم التي تسهم في كمال شخصية الإنسان. ولذلك يفرق بين الأخلاق وبين القانون أن القانون إلى لائحة جزائية: من زنى كذا، من شرب خمرا كذا، من قذف كذا. قانون إلى لائحة جزائية. أما الأخلاق فهي مطلوبة لكن لا توجد لائحة جزائية. مثلا حسن التواضع خلق، وسوء التكبر خلق، لكن لا يوجد لائحة جزائية لمن تواضع أو لمن تكبر. حسن الظن خلق، سوء الظن خلق ذميم، لكن لا توجد لائحة جزائية قبال من أساء الظن. فالأخلاق هي القيم المثلى التي ليس بإزائها لائحة جزائية بينما القوانين قبالها لائحة جزائية. فكل منظومة تتكون من هذه الأركان الأربعة، ألا وهي العقيدة والقانون والحقوق والأخلاق، تسمى الشريعة. هذا هو الدين والشريعة. نيجي ما هي فلسفة الدين؟ الفلسفة تختلف عن علم الفلسفة. علم الفلسفة شيء والفلسفة شيء آخر. علم الفلسفة هو العلم الذي يبحث عن الوجود. ما معنى الوجود؟ ما هي أقسام الوجود؟ ما هي أقسام العلم؟ ما هي أقسام العلة؟ هذا يسمى علم الفلسفة. أما الفلسفة فهي عبارة عن قراءة الشيء من خارجه، قراءة تحليلية. قال أضرب لك مثل، عندما نقول فلسفة اللغة، ماذا تعني فلسفة اللغة؟ يعني أن تقرأ اللغة من خارج اللغة، تسأل هل اللغة أمر فطري أو أمر مكتسب؟ ما هي أول لغة تكلم بها الإنسان؟ ما هي أول لحظة بدأت فيها اللغة الكتبية بعد اللغة الشفهية؟ ما هو أثر اللغة على فكر الإنسان وعلى خواطر الإنسان؟ هذه تسمى فلسفة اللغة. إذن فلسفة الدين هي قراءة الدين من خارج الدين. كيف تقرأ الدين من خارج الدين؟ عندما تسأل ما هو الدين؟ ما هي الجذور التاريخية للدين؟ ما هي أهداف الدين؟ ما هو الأثر الاجتماعي والحضاري للدين؟ النظرات التحليلية في قراءة الدين هي التي تسمى بفلسفة الدين. نجي الآن إلى السؤال الثالث، ما هي أبعاد فلسفة الدين؟ عندما نريد أن نقرأ فلسفة الدين، عندما نريد أن نسلط الضوء على فلسفة الدين، فما هي الأبعاد التي نلحظها في مجال قراءة فلسفة الدين؟ الأبعاد أربعة: البعد التاريخي، والبعد التكاملي، والبعد الاجتماعي، والبعد التحليلي. أبعاد أربعة لفلسفة الدين. نجي إلى البعد الأول، البعد التاريخي. متى بدأ الدين؟ هنا يتدخل علم الحفريات ليبحث في الآثار ليعرف من خلالها متى بدأت الطقوس الدينية على الأرض. ويؤكد علم الآثار أن الحفريات تثبت أن الطقوس الدينية بدأت منذ بداية الإنسان على الأرض. منذ بدأ الإنسان على الأرض بدأت معه الطقوس الدينية، بدأ معه مفهوم الدين. يعني مثلا عندما تأتي للصلاة تقرأ في القرآن قوله تعالى على لسان النبي عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يعني الصلاة كما كانت واجبة في شريعة عيسى فهي واجبة في شريعة النبي صلى الله عليه وآله. الصلاة في جميع الأديان. الزكاة هي عبارة عن الضريبة المالية المتعلقة بمصلحة المجتمع، هذه أيضا في جميع الأديان. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شوف مثلا عبد المطلب جد النبي محمد، كان من الموحدين والمؤمنين بالله. هو الذي سن في القتل، يعني دية القتل إذا الإنسان قتل خطأ يدفع دية، سن في دية القتل الخطأ 100 ناقة حمراء. والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أمضى ما سنه جده عبد المطلب. إذن هذا كله يعبر عن بعد تاريخي للدين وجذور تاريخية للدين.
تجي إلى البعد الثاني، البعد التكاملي. الدين أسرة واحدة كما ذكرنا، هناك قانون، هناك أخلاق، هناك حقوق، لكن تجد هذه الأركان الثلاثة مترابطة، لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. أضرب لك أمثلة. عندما نأتي إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا قانون، يعني من قتل وليه له حق القصاص، فقد جعلنا لوليه سلطانا، هذا قانون. أما عندما تأتي لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، هذه أخلاق، جاء يقول إذا عفى عن القاتل وأبرأ ذمته، هذه من الأخلاق، ليس قانون لكنه من الأخلاق. إذا تجي مثلا إلى قوله تعالى: فإمساك، عندما يتحدث عن العلاقة الزوجية، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا قانون، إما أن تعيش مع زوجتك بعلاقة حسنة جيدة أو تسريح بإحسان، هذا قانون. لكن عندما يجي إلى جانب الأخلاق يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه دعوة أخلاقية. إذن القرآن يمزج القانون بالأخلاق ليحكي لنا أن الشريعة الإسلامية أسرة مترابطة تجمعها أهداف موحدة بين عقيدتها وقانونها وحقوقها وأخلاقها. نجي إلى البعد الاجتماعي. الدين له أبعاد اجتماعية واضحة، مثلا صلاة الجماعة بعد اجتماعي في الدين، تشييع الجنازة بعد اجتماعي، حقوق الجوار، الزكاة، الخمس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها تعكس البعد الاجتماعي للدين. عندما تقرأ الدين من خلال هذه الأحكام فأنت تقرأ الدين من خلال بعده الاجتماعي. هنا أشير إلى نقطة، لاحظوا مثلا عندما نأتي إلى حق القصاص، افترض إنسان قتل إنسان عمدا، فترتب على ذلك أن لولي الدم، يعني لولي المقتول، حق القصاص. لو أن ولي المقتول تنازل عن الحق، قال: أنا لا أطالب بالقصاص، قال يدفع لي دية ويكفي، زين، أو أنا متنازل حتى عن الدية مثلا، هل يسقط الحق الاجتماعي؟ بعض الفقهاء يقول لا، هذا القاتل مو بس ارتكب جريمة فردية وهي قتل نفس محترمة، ارتكب جريمة أيضا شنو؟ اجتماعية. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. حتى لو تنازل ولي المقتول، تنازل عن القصاص وتنازل عن الدية، لكن تبقى الجريمة الاجتماعية التي ارتكبها القاتل في حق المجتمع. يعني حتى إذا شهر سلاح، شوف فقهاؤنا ينصون على هذه النقطة، إذا إنسان يقوم يشهر سلاح أمام الناس يعتبر جريمة في حق المجتمع، يعاقب عليها لأنها ترويع للحياة الاجتماعية الآمنة. إذن بعض الفقهاء يقول لا يعفى من الحق الاجتماعي لأنه ارتكب جريمة في حق المجتمع. إذن هذه قراءة للبعد الاجتماعي للدين. البعد الرابع البعد التحليلي، عندما تتأمل في أهداف الدين ومقاصد الدين والعلل التي نظر إليها المشرع الإسلامي هذه تعتبر قراءة للبعد التحليلي للدين. وهنا ننتقل إلى بيان هذا الأمر الرابع أو السؤال الرابع: ما هي مظاهر البعد التحليلي في الدين؟ عندما ترجع إلى ما يصنفه فقهاؤنا وعلماؤنا، لاحظ كلمات السيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر في كتابه اقتصادنا: هناك مقاصد للدين، وهناك مقاصد للشريعة، وهناك نظم، وهناك ملاكات. لابد نفرق بين هذه العناوين وهذه المفاهيم. المفهوم الأول مقاصد الدين. مقاصد الدين تختلف عن مقاصد الشريعة، لأننا ذكرنا أن الدين غير الشريعة. الدين هو الذي يجمع الأديان كلها، والشريعة لكل نبي شريعة. شريعة النبي تختلف عن شريعة النبي موسى أو النبي عيسى. إذن للدين مقاصد، للشريعة مقاصد. مقاصد الدين ما هي؟ بما أن الدين هو الفكر الذي يتحدث عن المبدأ والمنتهى والربط بين المبدأ والمنتهى، إذن المقصد للدين هو تحقيق الربط بين المبدأ والمنتهى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الرابط بين المبدأ والمنتهى. أما عندما نأتي لمقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة هي الأهداف العليا التي نظرت إليها الشريعة عندما سنت القوانين وأسست الأحكام وأصدرت التشريعات. كل الأهداف العليا التي نظرت إليها الشريعة تسمى بمقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة تنظيم العلاقات الثلاث. لكل إنسان ثلاث علاقات: علاقة مع السماء، مع الله، علاقة مع الطبيعة التي يعيش فيها، علاقة مع المجتمع الإنساني. العلاقة مع الله تمثل العنصر الروحي في شخصية الإنسان، يؤكد عليها القرآن الكريم: أقم الصلاة لذكري، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلاقة الثانية العلاقة مع الطبيعة. ما عندك علاقة مع الطبيعة؟ ينص القرآن: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني أنتك علاقة مع الأرض، وهي علاقة الإعمار وعلاقة الاستثمار. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. علاقة مع الطبيعة. علاقة ثالثة العلاقة مع المجتمع. القرآن يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه العلاقة مع المجتمع. مقاصد الشريعة هي الأهداف التي تنظم هذه العلاقات الثلاث التي يطلب من الإنسان المسلم أن يحققها. زين، نجي الآن إلى المفهوم الثالث: النظم. النظم ماذا تعني؟ النظم هي خطوط عامة تؤخذ من مقاصد الشريعة. أولاً الإنسان يعرف مقاصد الشريعة، بعدين يأخذ من مقاصد الشريعة خطوطاً عامة تعتبر نظماً للدين. يعني الآن أضرب لك مثال: عندما نأتي مثلاً أحكام البنوك، أحكام المعاملات من البيع والإجارة والصلح ومثلاً سائر المعاملات التي تجري بين البشر،
ناخذ منها خط عام، شو نسميه؟ المذهب الاقتصادي للإسلام. المذهب الاقتصادي للإسلام يجمع هذه التشريعات كلها، عندما تأتي إلى طلاق، النكاح، علاقة مع الوالدين، علاقة مع الجيران، علاقة مع الأولاد، هذه كلها تنتظم تحت خط واحد، العلاقات الاجتماعية في الإسلام. عندما تأتي مثلا إلى الحدود، التعزيرات، الديات، هذه كلها تنتظم تحت خط اللائحة الجزائية في الإسلام. إذن هذه تسمى النظم، وهي الخطوط العامة التي تنفرز من خلالها الأحكام الشرعية. المفهوم الرابع الملاكات. الملاكات هي الأهداف الخاصة بكل تشريع. مثلا ما هو الهدف من تحريم الخمر؟ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، حتى لو ما اسمه خمر، إذا هو يؤدي نفس النتيجة وهي الإسكار يكون شنو؟ محرما. فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر. إذن تحديد العلة في حرمة الإسكار هذه تسمى الملاك، الملاكات الخاصة. مثلا ما هي العلة في تحريم، ما هي العلة في تحريم الربا؟ القرآن يذكر العلة في تحريم الربا: يا أيها الذين آمنوا ذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني العلة والهدف هو منع الظلم، لا تظلمون ولا تظلمون، هذه تسمى الملاكات. إذن نحن عرفنا من خلال البحث عن فلسفة الدين الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة بما يرتبط بهذا العنوان. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. المحور الثاني المضامين التأصيلية في الخطبة الفدكية للسيدة الزهراء عليها السلام. السيدة الزهراء في هذه الخطبة تعرضت لعدة مضامين، منها أنها تحدثت عن كونها من المصطفين، حيث قالت: أيها الناس إني فاطمة وأبي محمد، يعني أنا أنحدر من نفس السلالة، سلالة الاصطفاء، إني فاطمة وأبي محمد، أقول ذلك عودا وبدأ، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلوات الله وسلامه عليه. وكأنها تشير إلى الآية المباركة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. تحدثت السيدة الزهراء عن تاريخ النبوة المشرق، تحدثت عن تاريخ النبوة، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها،
منكرة لله تعالى مع إرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها. وكشف غممها وأزال عن القلوب بهمها. ثم قالت مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، إلى أن قالت وكلما فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينتفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر، وتنكصون عند النزال، وتفرون عند القتال. تتعرض للتاريخ المشرق لأبيها وبعلها في دعم الرسالة وتشييد دعائم النبوة ودعائم الشريعة. تعرضت السيدة الزهراء لاحتجاجها على مظلوميتها في فدك، وقالت من جملة ما قالت: أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم؟ إذ قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقال: وورث سليمان داود. وقال في ما اختص من خبر يحيى بن زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقالت ضمن احتجاجها عليهم: وزعمتم أن لا حظوة لي من أبي ولا إرث، أفحكم الجاهلية تبغون؟ أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعرف بعموم الكتاب وخصوصه من أبي وابن عمي؟ كل هذه المضامين تعرضت إليها، لكن هناك مضمونان تأصيليان تعرضت لهما السيدة الزهراء صلوات الله عليها ضمن الخطبة الفدكية. المضمون الأول أصول الدين، تعرضت في بداية خطبتها إلى أصول الدين. تعرضت أولا إلى أصل التوحيد، قائلة: أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في الفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته. هنا ماذا تريد أن تقول الزهراء؟ هناك فرق بين الواحدية والأحدية. نحن عندما نقول الله واحد أحد، ما هو الفرق بين الواحد والأحد؟ ما هو الفرق بين قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وبين قوله قل هو الله أحد؟ الواحد هو الذي لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يوجد شريك ولا مثيل له، لا في ذاته ولا أفعاله ولا صفاته، هذا يقال واحد. مو الواحد العددي، واحد العددي يعني الواحد مقابل اثنين ثلاثة. الواحد هنا الواحد الحقيقي الذي لا شريك له في شيء، زين؟ أما الأحد فهو عبارة عن واجب الوجود. شوف، وجودي أنا وجود كل ممكن من غيره، يعني كل ممكن اكتسب الوجود من غيره، أما وجوده تعالى فليس وجودا مكتسبا، وجوده بذاته وليس بغيره. من كان وجوده بذاته فهو واجب الوجود، من كان واجب الوجود لا يحده حد
ولا يقيده قيد. الوجود المطلق الذي لا يحده حد ماذا يصير؟ تمتنع عن الأبصار رؤيته، لأنه ليس وجودا محدود. المحدود لا يدرك إلا محدود. الممتنع عن الأبصار رؤيته، بل عن الألسن صفته، بل عن الأوهام كيفيته. إذن هي أشارت للوحدة الواحدية، وأشارت أيضا للوحدة الأحدية. ثم جاءت للأصل الثاني. الأصل الثاني طبعا المشهور بيننا أن الأصل الثاني من أصول الدين هو العدل، والواقع الأصل الثاني هو الكمال وليس العدل. بمعنى، بما أن الله واحد، وهذا هو الأصل الأول، إذن هو كامل كمالا مطلقا. الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص ولا عيب هو الأصل الثاني من أصول الدين. لكن الكمال المطلق له مظاهر أربعة. كيف تجلى لنا كلام الله؟ كيف تجلى لنا كمال الله؟ تجلى لنا من خلال صفات أربع: الغنى، الحكمة، العدل، الرحمة. لما تجلى لنا بهذه الصفات الأربع أدركنا أنه تعالى الكمال المطلق. السيدة الزهراء تذكر ذلك: تدع الأشياء لا من شيء كان قبلها، ذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له في تصويرها. هذا إشارة إلى الغنى، أنه غني عما خلق. ثم تقول: إلا تثبيتا لحكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهارا لقدرته. هذا إشارة إلى الصفة الثانية، صفة الحكمة، أن له حكمة من ذلك. ثم تقول: وجعل الثواب على طاعته، والعقاب على معصيته. هذا إشارة إلى الصفة الثالثة، وهي صفة العادل. ثم تقول: وذلك منه زيادة، زيادة يعني إزاحة، زيادة لعباده منه عن نقمته، وإشاحة منه إلى جنته. هذا إشارة إلى صفة الرحمة. إذن هذه الصفات الغنى والحكمة والعدل والرحمة تمثل الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو الكمال. الأصل الثالث وهو النبوة: وأشهد أن أبي محمدا. عبده ورسوله، اختاره وانتخبه قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني النبي مر بعدة مراحل: اختيار، تسمية، اصطفاء، ابتعاث. مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى اختاره، اختاره وانتخبه. ما معنى اختاره وانتخبه؟ يقول الأزري: قلب الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. اختاره. أنت عندما تقرأ قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ما الذي ظهر لآدم؟ هي مي مسألة لغة، هي مي أسماء ألفاظ وعلمها الألفاظ آدم ونطق بها آدم، لا. علم آدم الأسماء كلها، ظهرت لآدم حقائق نورية. لما رآها أذعن بالله تبارك وتعالى: تلك الحقائق النورية محمد وآل محمد.
هذه مرحلة الاختيار، بعدين جاءت مرحلة التسمية، هذا محمد، هذا علي، هذا حسن، هذا حسين، هذه فاطمة، وسماه قبل أن اجتباه، هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة، واصطفاه وانتجبه قبل أن ابتعثه، يعني في نبوة واقعية وفي نبوة ظاهرية، هو نبي منذ ولادته، هذا معنى الاصطفاء والاجتباء، لكن لم يبعثه إلى قومه إلا بعد مرور 40 سنة، أرسلنا رسلنا بالبينات بعد عمر معين، لذلك قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هناك نبوة حقيقية وهي الاصطفاء، وهناك نبوة ظاهرية وهي الابتعاث، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم تجي إلى الأصل الثالث وهو الإمامة، وجعل طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة، وقالت عليها السلام زعيم حق له فيكم وعهد قدمه إليكم. ما هو العهد؟ عهد الإمامة، كما قال تبارك وتعالى في الحديث عن إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي. الإمام عهد، عهد الظالمين، وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأشارت إلى الأصل الرابع ألا وهو، وأشارت إلى الأصل الخامس ألا وهو أصل المعاد، عندما قالت فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، مقاصد الشريعة في خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. مقاصد الشريعة، طبعا هذا علم أول من كتب فيه من علماء إخواننا أهل السنة إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه المتوفى عام 474، ثم توالت الكتابات إلى أن كتب فيه الشاطبي المتوفى عام 790، كتب الموافقات في الشريعة. لكن بالنسبة إلى الشيعة لا، قبل ذلك أول من كتب في هذا العلم أبو الفضل بن شاذان في كتاب العلل، وهو المتوفى سنة 260. يعني الإمامية كتبت في علل الشريعة ومقاصدها قبل غيرها من المذاهب. ثم جاء الشيخ الصدوق وكتب كتاب علل الشرائع، والشيخ الصدوق متوفى سنة 381. ثم توالت الكتب كما ذكرها الشهيد الأول في كتابه القواعد والفوائد، وهو المتوفى سنة 786 للهجرة. مقاصد الشريعة في خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هنا نتحدث عن ملامح 4 لمقاصد الشريعة في خطبة السيدة الزهراء. الملمح الأول، السيدة الزهراء قسمت التشريعات إلى جوانحية وجوارحية، والجوارحية إلى خاصة وعامة، والخاصة إلى فردية واجتماعية، كل ذلك في هذه الخطبة التي ألقتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. قسمت التشريعات إلى جوانحية وجعل الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصبر معونة على استيجاب الأجر. الإيمان والصبر عبادتان جوانحيتان وليس جوارحيتين. بعدين تعرضت إلى التشريع الجوارحي يعني البدني، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والصيام تثبيتا للإخلاص. ثم تعرضت إلى تقسيم هذه العبادات الجوارحية إلى عبادات خاصة مثل الصلاة والصوم، وإلى عبادات عامة مثل شنو العبادات العامة؟ والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، الزكاة ضريبة مالية عامة، والحج تشهيدا للدين لأنه هذا شكل عبادة عامة. وتعرضت في تقسيمها إلى الوظائف الخاصة، إلى الوظائف الفردية والوظائف الاجتماعية. الوظائف الفردية ونهى عن شرب الخمر تنزيها لكم من الرجس، وترك السرقة إيجابا للعفة، هذه قضايا فردية. وأما القضايا الاجتماعية عندما قالت والجهاد عزا للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة. هذا الملمح الأول في خطبتها. الملمح الثاني، يذكر فقهاؤنا أن هناك فرقا بين العلة والحكمة. شنو الفرق بين العلة والحكمة؟ العلة هي الغاية من التشريع، التشريع يدور مدارها، أما الحكمة هي فائدة تترتب على العمل بالتشريع لأن التشريع يدور مدارها. أضرب لك مثال لهذا، مثال لهذا. مثلا عندما نأتي إلى علة تحريم الخمر، ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. هذه الحكم يدور مداره، الخمر محرم لأنه مسكر، حكم يدور مداره. أو عندما يقول تبارك وتعالى في علة تحريم الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذه علة ثابتة لتحريم الربا. أما الحكمة، شوف لاحظ مثلا المطلقة تعتد 3 قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني شنو 3 قروء؟ يعني 3 حيضات، بمجرد تدخل في الحيضة الثالثة تخرج من العدة 3 قروء. زين، ليش 3 قروء؟ في بعض الروايات بررت ذلك لمنع اختلاط المياه والأنساب، يعني لا يختلط. زين، من يزوج الأول بالثاني لا يختلط النسب من الأول للثاني. طيب، لو كانت هذه المرأة لم يجامعها زوجها سنين ثم طلقها، تحتاج لعدة أو لا؟ أيضا تحتاج لعدة مع أنه ما في اختلاط مياه. أو افترض أن هذه المرأة في الأسبوع الأول من طلاقها تستطيع أن تعرف أنها حامل أو ليست بحامل من خلال التحليل والفحص الطبي، مع ذلك تحتاج إلى عدة. إذن منع اختلاط الأنساب والمياه ليست علة للحكم، ليست غاية للتشريع، وإنما هي فائدة من فوائده وحكمة من حكمه. هذا هو الفرق بين العلة والحكمة. الزهراء عليها السلام في خطبتها عندما تقول والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، الأولى علة والثانية حكمة، يعني الغاية التي من أجلها شرع الله الزكاة هو تزكية النفس، لأن الإنسان إذا تخلص من الأموال حصل على تزكية لنفسه،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. التخلص من هذه الروابط يزكي النفس، هذه غاية في تشريع الزكاة. لكن إذا زكى أمواله تنمو، هذه فائدة من فوائد الزكاة فتسمى حكمة. فهناك فرق بين العلة والحكمة. نجي إلى الملمح الثالث. الملمح الثالث، الأحكام الشرعية على نوعين، متغير وثابت. في أحكام متغيرة، في أحكام شنو؟ ثابتة. أضرب لك مثال: كل حكم يتغير بسبب الحرج أو يتغير بسبب الضرر فهو حكم متغير، يجب عليك رد السلام. إذا سلم عليك مسلم يجب عليك أن ترد السلام عليه. طيب، رد السلام واجب، لكن لو كان رد السلام حرجا شديدا عليك يسقط عنك وجوب رد السلام. إذن هذا الحكم متغير لأنه يسقط في حالة الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. تجي إلى الصوم، صوم شهر رمضان واجب، ولكن إذا كان الإنسان مريضا يسقط عنه الصوم، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن وجوب الصوم صار حكم متغير. أما عندما نجي لحرمة قتل النفس، هل تسقط؟ يعني يصير وقت ما يحرم قتل النفس؟ لا، حرمة قتل النفس حكم ثابت لا يسقط بالحرج ولا بالضرر. حرمة هتك الأعراض حكم ثابت لا يسقط بالحرج ولا بالضرر. إذن هناك متغير وهناك ثابت. وقد أشارت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها إلى الحكم المتغير والحكم الثابت. الحكم المتغير الصلاة، الصوم، حتى الصلاة. الصلاة بعض فقهائنا يقول إذا فقدت الطهورين لا تجب الصلاة أداء وتجب قضاء. أنت ما عندك لا تراب ولا ماء، لا تقدر توضأ، لا تقدر تتيمم، لا يجب أداء الصلاة، ولكن متى ما حصلت على الطهور وجب عليك قضاؤها. زين، تعرضت إلى الأحكام المتغيرة وتعرضت إلى الأحكام الثابتة. الأحكام الثابتة كل حكم يرتبط بمظهر الدين فهو حكم ثابت، كل حكم يرتبط باستقرار الحياة الاجتماعية فهو حكم ثابت. قالت: والحج تشييدا للدين. الحج حكم ثابت. كيف الحج حكم ثابت؟ يعني الآن تجي إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول في صحيحة معاوية بن عمار: لو أن الناس تركوا الحج لوجب على الوالي، شوف الوالي يجب عليه أن يجبرهم على الحج والمقام عنده. إذا الناس قالت: ما لنا خلق، الحج متعب، ما نريد نحج، ما حد يحج يعني تخلو الكعبة من الحجاج. لا، لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك والمقام عنده. ولو أن الناس تركوا زيارة النبي محمد، ولو أن الناس تركوا زيارة النبي لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك أو المقام عنده. فإن لم تكن لديهم أموال، فقراء ما يقدروا يروحوا الحج، أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. إذن وجوب الحج هذا أو الحج مظهر للدين، تشييدا للدين،
حكم ثابت. مثلا العدل، والعدل تنسيقا للقلوب، حكم ثابت العدالة لأنها بها قوام استقرار الحياة الاجتماعية، وهكذا بقية الأحكام. الملمح الرابع والأخير من ملامح مقاصد الشريعة في خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هناك بحث يذكره الفقهاء، كيف نكتشف علة الحكم؟ هل نقدر احنا بعقولنا نستكشف علل الأحكام وملاكات الأحكام؟ لا. الرواية عن الإمام الصادق تقول: إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ولا بالآراء الفاسدة. إذن كيف نستكشف علة الحكم؟ كيف نفهم المبرر للحكم؟ هناك عدة طرق. الطريق الأول النص، أن يجي النص من الإمام أن علة الحكم كذا، كما ذكرنا الرواية الإمام الصادق يقول: إنما حرمت الخمر لإسكارها. الطريق الثاني يسميه السيد الصادر قدس سره الفهم الاجتماعي للنص. كيف يعني الفهم الاجتماعي للنص؟ يعني مناسبة الحكم والموضوع كما يعبر الفقهاء ترشد إلى مناط الحكم وملاك الحكم. خل أضرب لك مثال. مثلا عندما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تجي إلى أرض في الصحراء فارغة لا يملكها أحد، تحييها بالزراعة أو تحييها بالبناء، تملكها شرعا تملكها، من أحيا أرضا مواتا فهي له. لكن هل هذه خصوصية في الأرض؟ سيد الصدر يقول: لا، علة الحكم مو الخصوصية في الأرض، علة الحكم هي بذل الطاقة، بذل الجهد. من بذل طاقة وجهدا فله حق فيما بذل، له نتيجة جهده، له نتيجة عمله. لذلك بعض الفقهاء يرى حق البراءة، حق الاختراع، إذا إنسان يخترع شيء إلى حق في المخترع، إذا إنسان يخترع فكرة مشروع له حق فيما اخترع، هذا باعتبار أنه نتيجة جهده، نتيجة طاقته وعمله. زين. الطريق الثالث إلغاء الخصوصية. يعني شلون إلغاء الخصوصية؟ تجينا أحكام واردة في مورد معين لكن احنا نعممها لأننا نفهم علة الحكم. مثلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا سبق إلا في ثلاث: خف وحافر ونصل. في الزمن الأول كيف كانوا يتسابقوا؟ إما بالخيول حافر، إما بالسهام وهو الناصل، إما بالناقة وهي الخوف. يعني هل المسابقة المباحة تختص بالمسابقة بالنياق والخيول والسهام؟ لا، كل مشروع رياضي اجتماعي خيري ثقافي تتحقق فيه مسابقة فهي أمر مشروع. يعني هذه الرواية لا خصوصية فيها للخف والحافر والناصل، المهم أن المسابقة في أمر له أثر اجتماعي، له منفعة اجتماعية، حينئذ تكون المسابقة فيه جائزة. الطريق الرابع الاستقراء. يعني شنو الاستقراء؟ نذكر لك مثال وننهي به الموضوع. الاستقراء أن نجد حكما وروايات مضمونها يتكرر في عدة أبواب فنستنطق منها قاعدة عامة، فيكون الاستقراء طريقا لفهم ملاك الحكم وعلة الحكم. مثلا عندما نأتي لباب الحج عندنا صحيحة عبد الصمد بن بشير: أيما امرأ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. ترض إنسان ارتكب بعض المحظورات في الحج عن جهل، عن جهل قصوري، عن جهل قصوري مثلا لبس المخيط، عن جهل قصوري ظلل رأسه، إذا ركب أمرا بجهالة لا شيء عليه. زين. تجي إلى الصلاة نفسها، إنسان افترض يصلي ما يقرأ السورة، ما يدري أن السورة واجبة بعد الفاتحة، عند جهل قصوري لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، أو ما يجيب تشهد في الركعة الثانية لجهل قصوري، بعد سنين اكتشف أن هذا واجب، هل يعيد صلواته؟ لا، إذا كان عن جهل قصوري لا يعيد صلواته. ورد عن الإمام الصادق في صحيحة زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، والقراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. زين، فإذا نشوف هذا الحكم في باب الحج وفي باب الصلاة، بعض الفقهاء يعمم حتى لباب الصيام. مثلا إنسان في الصوم ارتكب مفطرا من غير المفطرات الموجودة في القرآن الكريم عن جهل قصوري، من المفطرات مثلا الدخان الغليظ، استنشاق الدخان الغليظ، لو أن إنسان استنشق الدخان الغليظ عن جهل قصوري ثم عرف أن هذا مبطل للصوم، صومه صحيح إذا كان ذلك عن جهل قصوري. وهكذا من الأمثلة على دخل الاستقراء في تعميم الحكم أو تخصيصه ما تعرض له فقيه أهل البيت صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن الجواهري في كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، قال الرواية وردت أن المؤمن أن المسلم مخير، إذا هو مسافر مخير بين القصر والتمام في 4 مواطن: مكة والمدينة وحائر الحسين عليه السلام ومسجد الكوفة. هذه المواطن 4 حتى لو الإنسان مسافر، يعني ما قصد الإقامة 10 أيام، يستطيع أن يصلي تماما، هو مخير بين القصر والتمام في هذه المواطن 4. بعض الشيعة كالسيد المرتضى عممها لكل قبور أهل البيت، أي عتبة من العتبات المقدسة يكون الإنسان فيها ولم يقصد إقامة 10 أيام يكون مخيرا فيها بين القصر والتمام. يذكر صاحب الجواهر يقول: لا نص على ذلك، ما عندنا رواية على هذا التعميم، الرواية واردة في الأماكن 4، ولكن لعل من ذهب إلى ذلك علله بأن قبورهم متساوية في الشرف، يعني لعله فهم أن العلة أن قبورهم متساوية في الشرف فعممها لكل قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني تشوف هذه خاصية صعب تجاوزها، يعني تشوف مثلا قبر الإمام علي وقبر الحسين، الإمام أمير المؤمنين هو أفضل من الحسين عليه السلام، مع ذلك الرواية وردت في قبر الحسين ما وردت في قبر الإمام علي عليه السلام. يعني من لم يقم 10 أيام في كربلاء وهو في الحائر الحسيني، منطقة الحائر، الماء الذي حار حول القبر الشريف تسمى منطقة الحائر، هو مخير بين القصر والتمام، بينما لو كان عند الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف وما قصد إقامة 10 أيام يكون حكمه القصر وليس مخيرا. شنو العلة؟ شنو الخصوصية؟ لتربة الحسين خصوصية، لتربة كربلاء خصوصية، لهذه التربة الطاهرة خصوصية. ولذلك جاءت الروايات الكثيرة التي تحث على السجود على تربة الحسين عليه السلام، وأن السجود على تربة الحسين يخرق الحجب 7. تربة الحسين خصوصا تربة الحائر، تربة الحائر 26 ذراع من حول القبر يمينا شمالا، حول القبر من الجهات 4 26 ذراع. هنا لما أرسل المتوكل العباسي الماء على قبر الحسين، المتوكل العباسي أمر بإنهاء قبر الحسين، فأمر بحرث القبر ومحوه وإرسال الماء عليه حتى ينمحي أثره. فلما أرسل عليه ماء الفرات من أجل محوه حار الماء حول القبر في هذه المنطقة ولم ينفذ إليه، فسميت المنطقة منطقة الحائر الحسيني لأن الماء حار فيها. وكانت تربة هذه المنطقة أفضل التراب يستحب السجود عليه، إن الله جعل الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. وكانت هذه القبة الشريفة وهذه التربة الشريفة مهبطا للملائكة ومصلى للأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين. يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار؟ قالوا الغاضرية. لا وين يا زوار؟ قالوا أرض الطفوف، نزور الذي ظلوا بلا روس ولا جفوف، مرمي وخيل الأعوجية فوقه الطوف. نعم، خرج الحسين من مكة إلى كربلاء بينما هو يسير وإذا بقومه يهللون. قال على ما تهللون؟ قالوا إنا نرى سعف النخل. قال تأملوا في الأمر وانظروا، تأملوا. قالوا والله ما هي بسعف النخل ولكنها ألسنة السيوف والرماح. فقال بأبي وأمي تنكبوا عن الطريق حتى لا نكون في مواجهة القوم، تنكبوا عن الطريق. وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس وقف أمام الحسين في حر الظهيرة. قال ما تريد؟ قال أريد القراق. قال أني أخذك إلى الأمير فيحكم فيك بحكمه. قال والله لا أتبعك. قال والله لا أدعك. قال والله لو كان. قال والله لا أتبعك. قال والله لا أدعك. الإمام عليه السلام قال فيه كلمة، قال والله لو كان قائلها غيرك لما تركت ذكر أمه بالثكل، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله. جلس الحسين معه أفهمه ما جرى، فقال إذن خذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة حتى يكون ذلك عذرا لي عند الأمير. قال من يعرف الطريق؟ قال الطرماح أنا أعرف الطريق. فأخذ بزمام ناقة الحسين عليه السلام. يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر لخير ركبان وخير سفر آل رسول الله آل الفخر. كأنه يقول الطرماح يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست عدي لسياط زجري. عظم الله أجوركم. بينما الحسين يسير وإذا به قد وقف جواده، صعد جوادا آخر فلم يتحرك، صعد جوادا ثالثا فلم يتحرك. التفت إلى قومه قال يا أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الفرات. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. فحينئذ تنفس الصعداء وقال انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تذبح رجالنا، ها هنا تهتك حريمنا، ها هنا ها هنا يصعد الشمر على صدري ويضع سيفه في نحري، وإن كان هادي كربلاء بشرو بلايا، ونزلوا ترى لاحات علامات المنايا، لازم بجانب هالنهار نقضي ظما، تبقى على التربان جثتنا سليبة. نزلوا طنبوا الخيام أعدوا الرحال، خرجت زينب من الخيمة لتطمئن على الأوضاع، وإذا بالجيش قد أحاط بالخيام من كل مكان. أقبلت بأبي وأمي إلى أبي الفضل العباس: أبا الفضل، لقد خيم الجيش علينا. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامد ضعيف، شور على والينا يردنا للمدينة قبل المسا يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها: أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشور، والأرض هادي كربلة والشهر عاشور، فوز شهادة ومرجلة ونور على نور، اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجي. خاف يقول حسين: ما شاروا علي إلا من الذلة وخوف من المنية، وأنا أخوك اليوم جيدوم السرية، الموت ما هاب ولا خيالة الخيل. قالت: أعرفك بالحرب يا أخوي وافي، قالت: أعرفك بالحرب يا أخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياه ليرد الخيل لا هجمت علينا. كربلا لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم عجل فرج وليك ومن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلاة.